رحمه الله: ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ضمنيا أو مختلفا. إلى هنا اطلعنا على موارد الجمع الدلالي العرفي المتعددة، وتحصل بأنه لا تعارض في تلكم الموارد. عليكم السلام ورحمة الله. وتحصل أنه لا تعارض في تلكم الموارد، ولا يصار إلى إعمال قواعد باب التعارض، بل يصار إلى الجمع والتوفيق بين الأدلة عرفا والعمل بها. أما الآن فيضيف قدس سره على ذلك بأنه لا فرق في هذه الجهة بين أن يكون السند في تلكم الموارد قطعيا من قبيل آيتين أو خبرين متواترين، أو كان السند فيها ظنيا من قبيل خبر واحد مع خبر واحد آخر، وكلاهما مجرد عن الظن، حتى يفيد الخبر الظن، أو كان السند في أحد الدليلين، أو كان السند أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا من قبيل آية أو خبر متواتر مع خبر واحد. ففي جميع تلكم الموارد الملاك على أن الدليل الوارد والمقدم، الدليل الحاكم هو المقدم، دليل العنوان الثانوي كذلك أي هو المقدم، الدليل الاجتهادي أو الأمارة هي المقدمة، النص أو الأظهر كذلك، الخاص أو المقيد كذلك هو المقدم، وهكذا. إلى فرق كان دليل الوارد أو الحاكم أو نقاط قطعيا أم ظنيا من حيث السند. وعلى هذا فخبر الواحد إذا كان إذا كان خاصا أو مقيدا أو نصا أو غيرها فيقدم حتى على العموم. والإطلاق القرآن والنقطة في ذلك أن الملاك عليكم السلام ورحمة الله أن الملاك في موارد الجمع الدلالي العرفي ليس على الرجحان السندي وقوة السند كي يقدم ما كان قويا من حيث السند على الآخر، بل الملاك على الرجحان الدلالي والقوة الدلالية فيقدم ما كان أقوى دلالة على الآخر في ميزان الجمع العرفي. إلى هنا بين قدس سره الموارد الخارجة عن باب التعارض موضوعا، ثم يعرج قدس سره على بيان موارد التعارض المصطلح، وأن التعارض متى يستقر ويتحقق بين الدليلين أو الأدلة. نقرأ الآن. قال رحمه الله: ولا فرق فيها. إلى هنا قلنا اطلعنا على موارد الجمع الدلالي العرفي المتعددة، وتحصل لدينا لحد الآن أنه لا تعارض بناء على تعريف التعارض عند الآخوند رحمه الله، لا تعارض بين هذه الموارد. الآن يأتي رحمه الله يضيف على ذلك، يقول: ولا فرق فيها، أي في تلكم الموارد، موارد الجمع الدلالي العرفي، لا فرق بين أن يكون السند فيها قطعيا، يعني آية بآية، أو ظنيا، أو خبر متواتر مع خبر متواتر آخر، أو ظنيا، عليكم السلام ورحمة الله، أو ظنيا من قبيل آية خبر واحد مع خبر آحاد آخر وكلاهما مجرد عن القرينة، أو مختلفا، يعني كان سند أحد الدليلين قطعيا كآية أو خبر متواتر مع دليل آخر سنده ظني من قبيل خبر واحد، فلا يفرق في جميع هذه الموارد دليل الوارد مقدم، دليل الحاكم مقدم، دليل العنوان الثانوي مقدم، النص مقدم، أو الأظهر مقدم على الظاهر الخاص، وهكذا بالنسبة لتلكم الموارد. فيقدم النص أو الأظهر وإن كان بحسب السند ظنيا، أي وإن كان هذا الدليل اللي هو النص من حيث الدلالة، الأظهر من حيث الدلالة، وإن كان هذا بحسب السند لا ظن، يعني خبر واحد مثلا، لمن يقدم هذا؟ فيقدم على الظاهر، حتى ولو كان الظاهر بحسب السند قطعيا، كأن يكون عموم قرآني، كأن يكون إطلاق قرآني، كأن يكون خبر متواتر. لماذا؟ هذه اللي ذكرناها من الخارج، النقطة الثالثة أن الملاك، أن المعيار، في موارد الجمع الدلالي الأرضي ليس على الرجحان السندي، ليس على قوة السند، حتى ماذا؟ حتى يقدم ما كان أقوى سندا، بل المعيار الملاك على الرجحان الدلالي، على القوة الدلالتية، فلي كنا هو يقدم على ماذا؟ على الظاهر، حتى وإن كان الظاهر أقوى من النص من حيث السند. فليس المعيار في موارد الجمع العرفي على الرجحان السندي. هذه النقطة اللي أضافها رحمه الله على ما تقدم وعلى الفضيلة اللي خرجنا بها لحد الآن من أن هذه الموارد اللي قدمت المتعددة لا تعارض فيها بين الدلة أو بين الأدلة بحسب مقام الإثبات والدلالة على تعريف الآخر. ثم بعد ذلك قال: وإنما يكون التعارض بعد أن بين رحمه الله الموارد الخارج عن باب التعارض موضوعا تعرض إلى موارد التعارض المصطلح، وإجمال تلكم الموارد ما إذا كان العرف تلكم الموارد، يعني ما موارد؟ موارد التعارض المصطلح اللي التعارض مستقر بين الدليلين أو الأدلة. ما إذا كان العرف متحيرا في الجمع بين الدليلين أو الأدلة، وتفصيل ذلك أن أي دليل تستنبط منه الحكم الشرعي لا بد أن يتوافر فيه أمور لها المدخلية في حجية ذلك الدليل واعتباره حتى يتأهل لاستنباط الحكم الشرعي منه. واحد: أصل الصدور والسند. أصل الصدور والسند، وأنه لا بد من إحراز أن هذا المقطع الكلامي صادر من مصدر التشريع أم لا، والمتكفل لهذا أدلة حجية الأخبار، والذي يعبر عنه تارة بأصالة السند وأخرى بأصالة الصدور. جهة الصدور، وأنه بعد إحراز أصل الصدور، فنفرض إحرزنا أن هذا الحديث صادر عن المحفوظ مثلا، كنا جهة الصدور بعد إحراز أصل الصدور لا بد من إحراز جهة صدوره، وأنه هل هو صادر لبيان الحكم الواقعي أم أنه صادر في مقام التقية وما شابه ذلك مما لا يكون في صدد بيان الواقع. والمتكفل لهذا الأمر الثاني ظهور
حال المتكلم في إرادة ظاهر كلامه وجعله حافيا عن مرامه، ويعبر عن هذا بأطالة الجهة، بأطالة الجهة. صفا عندنا اثنين، أطالة الصدور أو يرادف أطالة السنف، اثنين أطالة الجهة يعني جهة الصدور. ثلاثة أو الأمر الثالث الدلالة، وأنه بعد إحراز ذلك الأمرين لابد من إحراز الدلالة، وأن هذا الحديث الشريف مثلا هل يدل على الحكم الكبائي أم لا، وعلى فرض الدلالة، هل هو نص أو أظهر أو ظاهر، وهل هو منطوقي أم مفهومي، والمتكفل بهذا الأمر الثالث بناء أبناء المحاورة على ظهور اللفظ في المعنى الكذائي، ويعبر عنه بأطالة الظهور. وعلى هذا فتعرفنا أي دليل، خبر، آية، كذا. سأل آية خو بعد أم كن يبحث في دلالتها، لأن لو السند والجهة الصدور خو هي واضحة، قد ما في الأمر في دلالتها، فأي دليل حتى تقدر تستنبط الحكم الشرعي من، لابد ماذا؟ لابد من أن تتوافر في عدة أمور، هاي الأمور كنت تتوافر فيه حتى يتأهل المن باستنباط الحكم الشرعي منه. وعلى هذا فالدليلان المتعارضان لهما صور أربع. الصورة الأولى أن يكون كل واحد منهما قطعيا من جميع الجهات الثلاثة، صدورا وجهة ودلالة. من بعد واضح عندكم نتقدمتهم حتى نختصر بعد، نقول من نقول صدورا يعني أخذ الصدور ماله قطعي، جهة يعني جهة صدورها واضحة أنه لبيان حكم واقعي، بعد دلالة أنه نعم يدل هذا الدليل على منه، على مفاده، على مطلبه، بأن كان كل منهما نصا. وهذا اللون لا يعقل إلا في باب النفخ، فآية تنسخ آية أخرى، وأما في غير هذه الصورة ففرض محال، فإنه يستحيل أن يصدر من المولى عز وجل أو المعصوم عليه السلام كلامان هكذا شأنهما، يعني كل واحد منهم قطعي صدورا جهة دلالة، ويصير بعد في غير باب النسخ. لماذا يستحيل؟ وذلك باستلزام اجتماع النقيضين أو الضدين. فتعرفنا هذه الصورة الأولى ليست من موارد التعارض المصطلح، التعارض ما يستقر هنا، الصورة الثانية، ما إذا كان كل واحد منهما، ما إذا كان كل واحد منهما ظنيا كذلك، يعني ظنيا من جميع الجهات، حضورا وجهة ودلالة، بأن كان بكل منهما احتمال الخلاف، ولكل منهما ظهور في مفاده، وليس شيء منهما نقصا، ولكن ظهور كل منهما على نحو لا يقبل الجمع والتوفيق عرفا. هاي نحتاج في مقام الدليل الآخون، هاي السورة الثانية، يعني هذا إلى الظهور وهذا إلى الظهور، بس الظهور على نحو لا يقبل الجمع والتوفيق عرفا، وأهل المحاورة لا يهتدون إلى الجمع بينهما، مثل هذا كما لو قال أكرم العلماء ولا تكرم العلماء مما كان بينهما تناف كلي، وهذا المورد من جملة المصادق المسلمة للتعارض المصطلح أو للمتعارضين. تحصلنا على مورد رقم واحد للتعارض، يعني من خلال بيان صورتين حصلنا مورد واحد. الصورة الثالثة، ما إذا كان كل واحد منهما قطعيا صدورا، أي من حيث السند، ظنيا من حيث الجهة والدلالة، في هذه الصورة أيضا لا مجال للتعارض والتكاذب وطرح أحدهما. ليش؟ وذلك لأن المفروض أن السند فيهما قطعي، لفرض أن السند فيهما قطعي وأصل الصدور محرز وغير قابل للطرح، فلا محالة يتصرف إما في جهة الصدور بحمل أحدهما أو كلاهما أو كليهما على التقية مثلا، وإما تصرف لوجهة الصدور نظني، وإما في دلالة أحدهما حتى ترتفع المعارضة. فهذه الصورة الثالثة هم حصلنا شنو على مود آخر للتعارض. الصورة الرابعة، ما إذا كان كل منهما ظنيا صدورا وسندا وقطعيا جهة ودلالة، بأن كان نقصا ولا يمكن الجمع والتصرف، دلالة كل واحد منهم شنو قطعية، جهة صدور كل واحد منهم ماذا؟ قطعية. بعد ماكو تصرف هنا، ماكو الجميع، بس السند ماذا؟ سند كل منهما ظني. وهذا المورد هو المورد الآخر من موارد التعارض المصطلح. فإذن هاي إذن الأولى للاستنتاج الأول. فإذن حصلنا على موردين للتعارض المصطلح، ثم يقع البحث بعد ذلك في أن التعارض بين الدليلين أو الأدلة هل هو بلحاظ دلالتهما، وأن دلالة كل واحد منهما تطرد وتكذب دلالة الآخر، أم بلحاظ السند يعتمديهما، أم بلحاظ يعني التعارض نشوفه بلحاظ ماذا، أم بلحاظ سند أحدهما ودلالة الآخر. فهذه احتمالات ثلاثة في المسألة اختار صاحب الكفاية قدسة الروح أن التعارض لا يقع ولا يستقر بين الدليلين أو الأدلة إلا بحسب ولحاظ السند فقط وخصوصا. فالمتعارضان إنما يتكاذبان في أصل الصدور وبلحاظ مرحلة الجعل والإنشاء، وأنه لا بد من رفع اليد عن سند أحدهما والبناء على عدم صدوره. يعني يقول مو أنه أني صدوره مسلم عندي وبعدين أقول يا بس دلالة هذا يتعارض مع دلالة ذاك أو دلالة أحدهما مع أثر الآخر. لا، وإنما المتعارضان إنما يتكاذبان في أصل الصدور. صادر لو إذا صادر فإذا هو ماذا؟ محرض صدوره. فأقول أنا وين أروح؟ أروح لابد أتصرف لو بالدلالة، أحمل هذا على التقية ذات على غير التقية، فما يصير تعرف عندي يقول بعد ذلك. وإنما شنو ألوان التأويل والتصرف ماذا راح تجي في البيت. فالتعارض وين راح يستقر؟ يستقر بحسب السند، سند هذا الدليل وسند ذلك الدليل. خلنا نجي إلى دليل آخر، أنه ليش التعارض بين الدليلين أو الأدلة إنما يستقر بلحاظ السند مو بلحاظ الدلالة ولا دلالة أحدهما وسند الآخر. هذا بحث وقع بين الأصوليين في مبحث التعارض. استدل الآخون قدس سره على ذلك أي على هذا المدعى بأمرين. هالأمرين كان وزعهم عليه من؟ على بني الصورتين، الصورة الثانية اللي وقع التعارض فيها والصورة الرابعة، وقلنا حصلنا على موردين، مورد بالصورة الثانية وموردين بالصورة الرابعة. طب استدل بأمرين. الأمر الأول نقدم الصورة الرابعة على الثانية. الأمر الأول ما يتعلق بالصورة الرابعة، أعني صورة ما إذا كان كل واحد من الدليلين ظنيا من حيث السند فقطعيا جهة ودلالة. فإن التعارض إنما يقع في سنديهما. لماذا؟ وذلك على الدليل الأول، وذلك للعلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما بعد. وكيف عندك علم إجمالي بعدم صدور أحدهما بعد وضوح عدم إمكان الجمع بينهما؟ بما عدم إمكان الجمع بينهما؟ التصرف فيهما. ليه ما تقدر تتصرف فيهما؟ لفرض قطعية في دلالتهما. صورة رابعة، فما سيناها رقم أربعة كما قبل شوية، ظني من حيث السند، أما جهة ودلالة جنة قطعية. هذا قطعي ذا قطعي. لفرض قطعية في دلالتهما ومع قطعيتهما وعدم إمكان التصرف فيهما يحصل العلم بعدم صدور أحدهما، فلا محالة يقع التعارض. وين؟ فلا محالة يقع التعارض في أصالتي الصدور فيهما. أنا قبل كم عبر كنت أصالة الصدور، حتى ليس هذا المصطلح غريب. فلا محالة يقع التعارض في أصالتي الصدور فيهما. لفرض العلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما ومعه لا معنى للتعبد بصدورهما معا مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما. علم إجمالي عندي بكذب أحدهما، بعد شنو معنى أنا تعبد ديما بكلتا الحجتين بكلا الدليلين؟ الأمر الآخر، الدليل الآخر، ما يتعلق بالصورة الثانية، أعني الصورة الثانية الصورة الأربعة، أعني ما لو كان كل منهما ظنيا صدورا وجهة ودلالة فالتعارض أيضا يقع في سنديهما، وذلك لأن الدليلين وإن كانا قابلين للتصرف في أحدهما أو أو الآخذ بظاهر الآخر وحمله على التقية مثلا، لأنه قلنا ظني دلالة وجهة، أكو هذا البطل مسموح لأن الدليلين وإن كانا قابلين للتصرف في أحدهما أو الأخذ بظاهر الآخر وحمله على التقية مثلا، إلا أنه لعدم قرينة على ذلك يصير المراد فيهما مجملا. هات قرينة، إلا أنه لعدم قرينة على ذلك يصير المراد فيهما عليكم السلام مجملا، يصير الكلام المراد فيهما مجملا ومع إجمالهما لا يمكن التمسك بأحدهما فيستقر التعارض بينهما. وبالجملة فأصالة الصدور لا تدري في الصورة الأولى راح نحضر أولى وثانية بحسب هذا اللي حد الآن صار الأمر الأول الأمر الآخر. فأصالة الصدور لا تدري في الصورة الأولى للعلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما. وفي الصورة الثانية ليش لا تدري؟ لعدم الأثر في التعبد بالصدور، لأنه بعد فرض إجمالهما لا معنى أو لا أثر للتعبد بسند رواية مجملة. فالنتيجة أن التعارض دائما وأبدا بين الأدلة إنما يقع بحسب السند فقط. ثم النتيجة النهائية لهذا الفصل الأول أن الفصل هذا تضمن ثلاث مطالب. المطلب رقم واحد تعريف التعارض من رؤية الشيخ الأعظم ورؤية الآخون. المطلب رقم اثنين بيان موارد الجمع الدلالي العرفي وبيان اللا تعارض فيها. المطلب رقم ثلاثة بيان موارد التعارض المصطلح. قال رحمه الله وإنما يكون التعارض بعد ما أنهى من بيان الموارد اللي هي خارج عن منه عن التعارض موضوعا. السائد يبين لنا ماذا؟ يبين لنا وين التعارض يستقر؟ وين يقع؟ قال وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور، إشارة إلى بني المواد المتقدمة. مما؟ هل مما بيان للغير؟ يعني غير هاي الصور مين؟ مما كان التنافي فيه، يعني في ذاك ما ضمير فيه يرجع الماء الموصولة، يعني اللي هو بيان الغير. مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات. إن هو عنده هو هذا الميزان الآخون رحمه الله عند التعارض إنما هو بحسب الإثبات بحسب مقام الإثبات والدلالة. فيقول عندي موارد أكو تعارض فيها بحسب الدلالة ومقام الإثبات. هذا معناه الشيء يقول التعارض يقع في غير هاي الصور المتقدمة. يا هي الغير مما كان التنافي فيها موجودا بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات. وإنما يكون التعارض بعد التعارض بلحاظ منه بلحاظ السند لو بحاظ بلحاظ الدلالة يو بلحاظ السند أحدهما ودلالة الآخر. قال وإنما يكون التعارض بحسب السند. هذا الآن سويت لكم ياسي هايتين من البحث. وإنما يكون التعارض بحسب السند فقط، لكن هي المواد التعارض بين الموردين نطلعهم من بين الصور الأربعة. قال فيما هذا المورد الأول فيما إذا كان كل واحد منها استهنا قائل منها لنرجع الظلم إلى الأدلة جمع ما يفرق يشاف فجي شوية يدينا أحدهما من حير أحدهما يعني إذا هو عايف بباله رحمه الله تعارض بين دليلين إذا أحدها أو منها عايف بباله تعارض بين أدلة يعني أكثر من دليلين. قال فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا. بس وين قطعيا؟
صدورا همينا. قال لا 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 بس دلالة وجهة. فهذا إشارة إلى يا صورة من صورنا إحنا بتبويبنا من الخارج.
الصورة الرابعة أحسنتم.
الصورة الرابعة هو قال قطعيا دلالة وجهة وأما سندا وصدورا معنى تبنيا. هذا المود الأول من موارد التعارض المصطلح. الصورة الرابعة بعد أو المود الثاني أو المود الآخر من موارد التعارض أو ظنيا يعني أو كان كل واحد منها ظنيا حسب السياق ظنيا في الدلالة وجهة كالسند. هو يقول ظنيا بعد ما قلت بس دلالة وجهة لا يقصد ظنيا من كل الجهات يعني صدورا يعني سندا وجهة ودلالة. زين هذا بحسب صورنا الأربعة يا صورة. الصورة الثانية أكرم العلماء ولا تكرم العلماء بس هذا الوقت ظنيا فيما قد بس الظني بس الموجة الثانية فيما إذا لم يكن الذكور. الصورة الثانية لما نقحناها من الخارج قلنا بأن كان كل منهما احتمال الخلاف بعد ولكل منهما ظهور في مخارجه ولكن ظهور كل منهما لا يقبل الجمع والتوفيق عرفا وأهل المحاولة لا يهتدون إلى الجمع بينهما. شو يجمعون بين أكرم العلماء ولا أكرم العلماء؟ يقول تنافي كل بعدين أنا لو أكو تنافي جزئي عام وخاص مطلق مقيد وامثال ذلك ممكن أما هنا ما ممكن بعد أهل المحاورة لا يستدون إلى الجمع بينهما. هذه العبارة لاحظوها فيما إذا لم يكن التوفيق بينها يكون هنا تامة مناقصة بمعنى شنو يوجد يعني فيما إذا لم يوجد التوفيق بينها لمن في التصرف في البعض أو التصرف في الكون لا ماكو إذ مع إمكان التوفيق بينها بالتصرف إما في البعض أو الكون وين راح تندرس راح تندرس في موارد ماذا تندرس في موارد الجمع العرفي إذا أمكننا التوفيق إذا أمكننا الجمع ما يصير هذا بعد المول راح يطلع وين يدخل بني في الموارد اللي هي موارد الجمع الدلالة العرفي. تعرفنا لحد الآن موردين للتعارض الآن راح يجي الآخون يقيم دليلا فإنه هذا التعليل تعليل لماذا يقع التعارض فيها بين الموردين وبحسب السند. قال فإنه من هنا دليل آخون هذا اللي وضحناه من خالد سرلة على هذا المدعى بأمرين فإنه حينئذ تنوي عوض كما تعلمون أي حين عدم التوفيق حين عدم التوفيق بين الأدلة بالتصرف في البحر أو الكون لا معنى للتعبد بالسند. ليس قال بالسند لأنه عنده تعارض فقط بحسب السند. قال لا معنى للتعبد بالسند في الكون إما وإما دليلا إما للعلم الإجمالي بجد أحدهما أي وين كما في صورة القطع للجهة والدلالة المود الأول اللي هي بتعبيرنا الصورة الرابعة وإما لأجل منه أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها ماكو معنى ماكو أثر أن أنا أتعبد بصدورها مع شنو مع إجمالها. هذا وين كما في صورة ظنية السند والجهة والدلالة. صورة ثانية بتبويبنا نحن قلنا صحيح أكو قابل للتصرف ولكن قرينة ماكو فإذا قلنا ماكو وين راح يصير المراد راح يصير المراد مجمل فإذا صار مجمل هذا مجمل ذاك مجمل لا أثر لا فائدة لا أثر لا معنى لأن أتعبدت بسند رواية مجملة. شنو الفائدة؟ صحيح الآن زارات يجينا في الرواية يجينا حديث
وهذا معتبر سندا. بس مثل الدلاله مالته او جهه صدوره لا محمول على التقيه او دلالته مثلا مواضحه على المحق اللي احنا نبحث فيه هذا كله هكذا. فحينئذ يجي التقيه يتعبد بسند هاي الروايه، شنو الفائده؟ حتى وان كانت الروايه صالحه عن زراره عن او عن محمد بن مسلم واضرابهما من ادلاء رواتنا، لكن شنو الفائده؟ لا فائدة لا معنى لأن أتعبد بصدور هذا الدليل وبصدور هذا الدليل مع فرض إجمال الإمام. لذلك يستقر التعارض بينهما. هذا الدليل الثاني. فالنتيجة قال فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ، يعني أدلة الحجية من الأدلة الأربعة كما لا يخفى. هذا كله في الفصل الأول. الفصل الثاني من فصول هذا المقصد في بيان ما هي القاعدة الأولية في المتعارضين، ما مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين. نقرأ تعالى. الله.